وكثرة الأولاد عز للأمة، وليس فيه تضييق للرزق، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكلما كثرت الأمة فتح الله لها أبوابا من الرزق، بشرط أن تصدق الله في التوكل عليه. أما هؤلاء الأمم الكثيرة الذين يموتون من الجوع، فهؤلاء ليس عندهم صدق توكل على الله، وإلا فلو صدقوا لهيأ الله لهم الرزق. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو توكلتم على الله حق توكله أو حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تغدو من أوكارها خماصا، أي جائعة ليس في بطنها شيء، تذهب في أول النهار وتروح في آخر النهار بطانا، أي مملوءة البطون. فكثرة الأمة لا شك أنه عز وقوة للأمة، ولهذا نجد الأمم الكثيرة لها هيبة وإن كانت متأخرة في الصناعة من أجل كثرتها. وما يحاوله أعداء المسلمين اليوم من تقليل النسل للمسلمين فهو خطة خبيثة ماكرة، يريدون أن يقضوا على المسلمين بأي وسيلة، إما بموت الموجود أو الحيلولة دون المعدوم. أرأيتم لو كثرت الأمة لكان هذا في الزراعة وهذا في الصناعة وهذا في التعليم وهذا في، يعني تشتتوا، كل واحد قام بعمل، وأرض الله واسعة ورزق الله لنا فاد له، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكثرة الأولاد لا شك أنه محبوب إلى الشرع، مطلوب في العقل. وأما ما يقول بعض الناس الآن: إذا كثر الأولاد كثرت طلباتهم، هذا هو هات لي قميص وهذا هات سلوار وهذا هات خطرة. نقول: رزقك ورزقكم على من؟ نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم على الله. حدثني رجل يقول إنه كان قليل ذات اليد، فتزوج، يقول: فرأيت قناة من الرزق بدأت تصب علي، ليست موجودة عندي بالأول، فولد له ولد واسمه عبد الله، معروف عندي. يقول: فلما ولد والله يقسمني إنه زاد الرزق. قلنا: هذا ما هو إلا مثال مستاق لقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولقوله: نحن نرزقكم وإياكم. فكثرة الولد أمر محبوب شرعا وكذلك عقلا. وانظروا إلى شعيب، ماذا قال لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فجعلها نعمة يذكر بها. وقال الله تعالى لبني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا. وهذا فيه الإشارة إلى الكثرة والإشارة إلى تعلم أساليب الحرب، لأنه لن ينفر بالحرب إلا من كان عنده خبرة. نعم.
باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. حدثني معاذ بن فضالة قال:
هذا الباب أتى به المؤلف لإثبات اليد لا لإثبات الخلق، لأن إثبات الخلق في الباب الذي سبق، لكن لا مانع، يعني هذا من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله، أن الباب الأول في الخلق عموما وهذا الباب في الخلق خصوصا وبيده أيضا. يقول عز وجل: لما خلقت بيدي، وهذه جملة من آية أطول من هذا، فإن الله تعالى أمر الملائكة لما خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد له، وكان من بينهم وليس منهم إبليس، كان معهم لكنه ليس منهم، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد. قال الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لأن الجن الأصل فيهم المعصية لا الطاعة، والملائكة لا يعصون الله، فسجد الملائكة إلا إبليس أبى. فقال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أي شيء منعك؟ ماذا قال؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فصار المانع له من السجود هو الاستكبار والعلو. وكان في علم الله تعالى كافرا، وفي اللوح المحفوظ مكتوب أنه كافر، فاستكبر وأبى. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ يعني خلقته من الطين، لا يسجد والعياذ بالله. فقال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهنا قال لما ولم يقل لمن، مع أن آدم
عاقل
من عجاج العقلاء، لكن إذا أريد الوصف عبر عن العاقل بما، وإذا أريد الشخص عبر عن العاقل بمن. أرأيت قوله تعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب، ولم يقل
من
طاب، مراعاة لإيش؟ للوصف، والوصف غير عاقل. فهنا هذا المخلوق آدم عليه الصلاة والسلام أمره عظيم، فاعتبار الوصف فيه أولى من اعتبار الشخص. ولهذا انظر جواب إبليس، إبليس جعله في مقام الشخصية، فقال: أسجد إيش؟ لمن خلقت؟ والله عز وجل قال: لما خلقت؟ لأن الله عز وجل أراد تعظيم آدم، وإبليس أراد تهوينه وضعته، فقال: لمن؟ وقوله تعالى: لما خلقت بيدي، الشاهد من هذه الجملة قوله تعالى: بيدي ثنتين. طيب، وغيره لم يخلق اليدين؟ نعم، غير آدم لم يخلق باليدين، خلق بالكلمة، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن غير آدم من الملائكة والشياطين وغيرهم، كلهم خلقوا بالكلمة. فإذا قال قائل: ما دليلك على أنهم خلقوا بالكلمة؟ قلنا: دليلنا قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد أن يخلق الملائكة قال كونوا فكان، وكذلك غيره. لكن آدم خلقه الله بيده وجعل صورته على صورته، جعل الله صورة آدم على صورة الرب عز وجل، وهذا تكريم آخر أن يجعله على صورة الرب. ولكن لا يلزم من كونه على صورة الرب أن يكون مماثلا للرب، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وليسوا مماثلين للقمر، فلا يلزم من الصورة المماثلة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية، لأن الأخ حجاج يشير إلى انتهاء الوقت.
أحسن الله إليكم.
تكلمنا على قوله تعالى في الترجمة التي ترجم بها البخاري رحمه الله: لما خلقت بيدي، وقلنا إن هذا كناية عن آدم، وأردنا على هذا شبهة على ما قاله النحويون أن من للعاقل وما لغير العاقل، وأجبنا عن هذه الشبهة بماذا يا خالد؟ يعني إذا قصد مراعاة الوصف وصف العاقل فإنه يؤتى بما، وإن قصد الشخص فهو بمن. ومراعاة الوصف في آدم أنه خص الله عز وجل بأنه خلقه بيده أعظم من كونه شخصا هو آدم. طيب، وقوله تعالى بيدي، الباء في قول بيدي للتعدية، يعني أن الخلق خلق حصل باليد، حصل باليد، وهذا لم يكن في خلق السماوات والأرض ولا في غيرهما من المخلوقات. لم يخلق الله أحدا بيده إلا آدم، إلا ما ورد أنه سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيده، فإذا صح هذا الأثر فإنه يضاف إلى ما خلقه الله تعالى بيده. وأما ما كتبه بيده فهو التوراة، كتبها الله تعالى بيده، قال الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. خلق الله آدم بيده، وخلق غيره بالكلمة كن فيكون، حتى عيسى ابن مريم خلقه الله عز وجل بكلمة، كما قال الله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فإنه خلقه وقال له كن فكان. لكن بناء سبب نفخ الله في فرجها بروح من عنده، خلقها الله عز وجل ونفخ في فرجها جبريل هذه الروح فنشأ الولد. واليد في كتاب الله، واليد التي وصف الله بها نفسه هي من الصفات الخبرية وليست من الصفات المعنوية، خلافا لأهل التحريف الذين جعلوها من الصفات المعنوية وفسروها بالقدرة أو بالنعمة، يعني بالإنعام، أي بشيء منفصل عن الله عز وجل، بل نقول هي صفة لله عز وجل من الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا إيش؟ أبعاد وأجزاء، وهي يد حقيقية يقبض بها ويأخذ بها، كما ثبت ذلك في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وثبت أنه سبحانه وتعالى يأخذ الصدقة إذا كانت من كسب طيب يأخذها بيمينه فيربيها، كما يربي أحدنا فلوه، يعني مهره الصغير، حتى تكون مثل الجبل. وهذه اليد لا في الحقيقة ولا في الصفة والكيفية، أما الحقيقة فإن حقيقتها تابعة للذات، فكما أن ذات الله عز وجل ليست من جنس المواد المخلوقة كلها، بل هي ذات لا يماثلها ذات. وكذلك أيضا في الكيفية ليست كأيدي المخلوقين قطعا، لقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا ينسحب على جميع الصفات. هذان بحثان. البحث الثالث: وردت صفة اليد بلفظ اليد ولفظ الكف، وكلاهما صحيح. واليد والكف في اللغة العربية معناهما واحد لا يختلف، فإن اليد إذا أطلقت في اللغة العربية فهي الكف، وإن قيدت تقيدت بما قيدت به. ولهذا لما أطلق الله اليد في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه لم يتعد التيمم موضع الكف، ولما أطلقت في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لم يتعد القطع موضع الكف، ولما أريد الزيادة على ذلك قيدت، فقال الله تعالى في آية الوضوء اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا اليد والكف معناهما واحد، معناهما واحد. لكن مع ذلك لولا ورود الكف في الحديث الصحيح لقلنا نثبت لله يدا ولا نقول كفا، لأن صفات الله عز وجل يجب التحرز منها تحرزا كاملا لأنها فوق ما يدركه العقل. البحث الرابع اليد التي أثبتها الله نفسه وردت في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. الإفراد والتثنية والجمع. فالإفراد في مثل قوله تعالى قل من بيده ملكوت السماوات والأرض تبارك الذي بيده الملك وما أشبه ذلك. والتثنية مثل هذه الآية لما خلقت بيدي، وفي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت بلفظ الجمع في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وهذه الوجوه الثلاثة قد يظن ظان أنها متعارضة، ولكن ليس في القرآن ولله الحمد ما يتعارض تعارضا كليا بحيث يكذب بعضه بعضا. والجمع بين هذه الوجوه الثلاثة سبق نظيره في الجمع بين ورود هذه الوجوه الثلاثة في صفة العين لله عز وجل. وقلنا في الجمع أما الإفراد فإنه لا يعارض التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فلا ينافي التعدد، لا ينافي التعدد. وعليه فيكون قوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وبل يداه مبسوطتان لا يتعارضان، لأن قوله من بيده ملكوت الشيء يعم كل ما لله من يد. بقي وكذلك أيضا لا يعارض المفرد لا يعارض الجمع في قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعام. بقي النظر في الجمع بين المثنى وبين إيش الجمع، فنقول إذا قلنا بأن أقل الجمع اثنان فلا منافاة، لأننا نحمل الجمع على أنه إيش على أنه مثنى، وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة كما هو المعروف فإن الجمع بين التثنية والجمع هو أن المجموع لا يراد به معنى الجمع، وإنما جمع للتعظيم والمناسبة بين المضاف والمضاف إليه، المضاف أيدين أيدي والمضاف إليه نا الدالة على الجمع، فلوحظ فيه المعنى واللفظ المعنى وهو التعظيم، والثاني اللفظ وهو التناسب بين المضاف والمضاف إليه. وإذن فما الذي نعتقد بالنسبة لأيد الله، ليد الله عز وجل؟ أواحدة أم ثنتان أم ثلاثة؟ ها؟ الثاني، يعني نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له يدان اثنتان، وعلى ذلك أجمع السلف أن لله يداي، أن لله يدين اثنتين. فإن قال قائل لماذا لا نأخذ بالجمع لأنه أزيد، فإن من أخذ بالجمع فقد أخذ بالمثنى، قلنا هذا لا يستقيم، لأن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان جاءت ردا على قول اليهود يد الله مغلولة، فجاءت ببيان الصفة الكاملة لله عز وجل بالنسبة لهذه الصفة. ولو كان هناك يد زائدة على اثنتين لذكرت، لأنه كلما كثرت الأيدي كثر العطاء، فلو كان هناك يد زائدة على اثنتين لذكرها الله تعالى لما فيها من إفحام هؤلاء اليهود والرد عليهم، فتعين أن تكون اليد اثنتان لا أكثر. وجاءت الأحاديث أيضا ظاهرة في هذا المعنى أن اليد اثنتان فقط، وهذا هو الذي نعتقده بالنسبة لله عز وجل. بقي أن يقال البحث الخامس أو السادس، الخامس، ما الفرق بين قوله لما خلقت بيدي، حيث قلنا إن الآية تدل على أن الله خلق آدم بيده، وبين قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون؟ قلنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله أسند الفعل إلى نفسه في قوله لما خلقت بيدي، وجعل اليد بمنزلة الآلة التي يصنع بها. أما في عمل أيدينا فأسند الفعل إلى الأيدي نفسها. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى قال لما خلقت بيدي بصيغة التثنية، ومما عملت أيدينا بصيغة الجمع، فلا بد أن يكون هناك فرقا. والفرق أن المراد بأيدينا النفس، فهو كقوله تعالى بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم، فمعنى الآية مما عملنا. الوجه الثالث أن الله تعالى قال في خلق آدم خلقت بيدي، وقال خلقت، وهنا قال مما عملت فجعله عملا، والعمل يكون بالكلمة، وكذلك الخلق يكون بالكلمة، لكن لما غاير بينهما علم أنهما ليسا سواء، وهو كذلك. ولهذا أجمع العلماء أن الأنعام من الإبل والخيل وما أشبه ذلك مما يركب ويؤكل لم يخلق الله بيده، وإنما خلقها بالكلمة سبحانه وتعالى. وعلى هذا فتكون الأنعام غير مخلوقة باليد، بل مخلوقة بالكلمة لا باليد. البحث السادس، زعم أهل التعطيل أن إثبات اليد الحقيقية لله عز وجل منكر ومحال على الله، ووصف لله بما لا يليق به، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد هذه العقيدة، حتى إن بعضهم قال من أطلق ذلك فهو كافر، لأنه يقتضي أو يستلزم أن يكون الله جسما، ومن أثبت أن الله جسم فهو كافر على زعمه. إذن ما هي القدرة؟ ما هي ما معنى اليد؟ قالوا معناها يعود إلى القدرة، يعود إلى القدرة. وإنما أعادوه إلى القدرة يا أخوان لأنهم يثبتون القدرة من جملة الصفات إيش؟ السبع، فيحيلون كل صفة فعلية إلى معنى القدرة، فيقولون معنى اليد القدرة. وبعضهم قال اليد النعمة لأنها تأتي في اللغة العربية بمعنى النعمة، ومنه قول الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تؤيد أن المانوية تكذب، أو تخبر أن المانوية تكذب، يعني يقول إن لك خيرات كثيرة في الليل تبين وتخبر أن المانوية، والمانوية طائفة من المجوس يقولون إن الظلمة لا تخلق خيرا أبدا ولن يكون خير في ظلمة، وهذه الخيرات التي يستيها هذا الممدوح تشهد بأن المانوية كاذبة. الشاهد قوله من يد أي من نعمة، ومنه قول أبو بكر رضي الله عنه أظن لبديل بن ورقة لولا يد لك عندي لم أجزها، أو كلمة نحو، أنا نسيت القصة، لكنه قال لولا يد لك عندي يعني نعمة. فيقال الأصل في اليد أنها اليد الحقيقية، فإذا وجدت قرينة تمنع أن يكون المراد بها اليد الحقيقية، أن يكون المراد بها اليد الحقيقية، فحينئذ يجب أن نأخذ بما دلت القرينة عليه. ثم نقول يمنع هذا التحريف التثنية بيدي بل يداه، فهل تقولون إنه ليس لله قدرة إلا اثنتان؟ وما معنى هذا القول؟ أو تقول ليس لله نعمة إلا نعمتان؟ وهذا يكذبه الواقع، يكذبه الواقع لا شك. وعلى هذا فنقول كل من حرفها فإنه مخطئ مجانب للصواب، مخالف لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن قال قائل إيتوا لنا بدليل واحد أو نص واحد عن الصحابة أنهم قالوا المراد باليد اليد الحقيقية، نقول لا نعطي لكم بشيء، بل المتواتر عنهم حيث يأتون كتاب الله وما جاء من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينقل عنهم حرف واحد يبينون أن المراد بها خلاف ظاهرها، وعلى هذا فهم يؤمنون بها على إيش؟ على ظاهرها، وهم عرب خلص يعرفون المعنى. وإذا لم يرد عنهم شيء يخالف الظاهر فإننا نجزم بأنهم يقولون بالظاهر، إذ كيف يأتون كتاب الله أنا الليل والنهار ولا يتجاوزون 10 آيات إلا تعلموها وما فيها من العلم والعمل، ثم لا يرد عنهم حرف واحد يدل على أنهم يخرجون الكلام عن ظاهره. ولا حاجة إلى أن ننقل لكل صفة بعينها نص عن الصحابة أو التابعين، لأن الأصل أنهم يقولون بما دل عليه ظاهر القرآن أن المراد اليد الحقيقية والعين الحقيقية وكذلك بقية الصفات. طيب، فإن قال قائل إن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان لم يبين فيها أن لله يدا يمنى وله يدا شمالا، فماذا تقولون؟ هل تقولون إن الله ليس له إلا يدان وتسكتون، أو تقولون له يد يمنى وشمال، أم ماذا تقولون؟ قلنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، فكلتا يديه يمين بالنسبة إلى عدم اختلاف كل يد عن الأخرى، لكن ورد التصريح بالشمال من حديث ابن عمر أخرجه مسلم في صحيح، وذكره الشيخ رحمه الله محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد، واستخرج المسائل من الدلائل، وقال من جملة المسائل التصريح بالشمال لله عز وجل. وعلى هذا فالجمع بين هذه الرواية وبين قوله كلتا يديه يمين أن نقول هما يدان يمين وشمال، ولكن لا تختلفان كما تختلف أيدي المخلوقين بالنسبة لليمنى والشمال، فكلتاهما يمين مباركة، كلتاهما فيها الخير وفيها العطاء، فإن الله سبحانه وتعالى يده ملأة سحى الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى لكثرة خيراته وبركاته وجوده وإحسانه. نعم. نحن ذكرنا حول هذا السؤال قاعدة، قلنا إن أهل الكلام أدخلوا في العقائد كلمات لا بد من أن نخوض الميدان معهم، فهم قالوا إن اليد مجاز عن كذا، فكان لا بد أن نقول بل هي حقيقة، ولا يعني ذلك أن باقي القرآن فيه مجاز. كذلك تكلموا في أشياء أخرى، في مسألة الجسم، مسألة الحيز، فاضطر أهل السنة أن يتكلموا، كذلك مسألة زيادة بذاته في الاستواء والنزول والمجيء، كل هذا دفعا لما يروجه هؤلاء المحرفون بين العامة، ويقولون المراد كناية عن كذا، مجاز عن كذا، وما أشبه ذلك. نعم. أي
يعني قولنا حقيقة يد حقيقية،
أي
لها بديل تحكم المخاطب دون أن نستعمل
هو على كل لها له يد يكفي، لا إذا قلنا له يد كفى هو الحقيقة، لكن إذا برينا بما نطالعه في عامة الكتب التكلم عن العقيدة ما عدا كتب السلف، وأنهم يقولون هي مجاز عن القدرة، مشكلة، فلا بد من إخراج هذا المفهوم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، شفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض.
نعم، هذه القطعة من الحديث نتكلم عليها. أولا قال في هذا اللفظ: يجمع الله المؤمنين، ولكن الجمع يوم القيامة للمؤمنين وغيرهم، والمشقة تكون على المؤمنين وغيرهم. ويقول في هذا الحديث: يأتون آدم فيقولون: يا آدم، أما ترى الناس، يعني على ما هم عليه من الغم والكرب الذي لا يطاق. فالمفعول الثاني محذوف، دل عليه السياق. المعنى: ما ترى الناس قد أصابهم ما أصابهم من الهم والغم والكرب، خلقك الله بيده. وهذا هو الشاهد من الحديث المطابق للترجمة تماما. وأسجد لك ملائكته، أي أمرهم أن يسجدوا لك، فسجدوا. وهنا يقع سؤال: كيف جاز للملائكة أن يسجدوا لغير الله؟ وهل سجودهم هذا عبادة؟ الجواب: جاز لهم أن يسجدوا لغير الله لأن الله أمرهم به. وسجودهم لآدم عبادة، ولهذا كان ترك إبليس السجود لآدم كفرا، استكبر وكان من الكافرين. كما أن قتل النفس من كبائر الذنوب، ولا سيما الأقارب، وكان قتل النفس للأقارب منقبة عظيمة لإبراهيم الخليل، حيث أمره الله أن يقتل ولده فاستسلم هو والولد. ولما أحضره للذبح وتله للجبين، تله بشدة لئلا تأخذه الرحمة، وجعل جبينه مما يلي الأرض لئلا يعجز عن تنفيذ ما أمر الله به أن يرى وجه ولده، والسكين على أمامه. أو أن الولد أيضا يحصل له ما يحصل حين يرى السكين فوق وجهه، لكن جاء الفرج من الله ورفع عنه هذا التكليف العظيم الباهر، وقال له: قد صدقت الرؤيا، وكتب لك أجر من ذبح ولده الذي بلغ معه السعي امتثالا لأمر الله عز وجل. فصار هذا القتل للابن صار قربة إلى الله عز وجل، والله تعالى له أن يفعل ما شاء. إذا كلفنا بأمر فإن امتثالنا لهذا الأمر عبادة مهما كان. البحث الثالث في هذا قوله: علمك أسماء كل شيء، أسماء كل شيء. معلوم أن كل شيء لو أخذت بظاهرها لكان الله علمه كل شيء حتى ما يكون إلى يوم القيامة، ولكن المراد بذلك أسماء كل شيء يحتاج إليه أو إلى معرفة اسمه في ذلك الوقت. ولا غرابة أن تأتي هذه اللفظة كل شيء ويراد بها شيء مخصوص. ألم تروا إلى قوله تعالى عن ريح عاد تدمر إيش كل شيء بأمر ربها، ولكن لم تدمر المساكن فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، لكن علمه أسماء كل شيء يحتاج إليه إلى معرفته. ولهذا قيل للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، شيء معين عندهم، إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولكن هل علمه كل ما يتعلق بهذه المسميات؟ يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال علمه القصعة والقصيعة والفسوة والفسية، يعني مكبرات الأسماء ومصغراتها كل ما يحتاج إليه. وفي هذا البحث اختلف العلماء هل اللغات توقيفية أو كسر، والصحيح أن بعضها توقيفي وبعضها كسر، أي بعضها أي أن بعضها مما علمه الله وبعضها أخذه الإنسان بالتجارب ووضع لكل معنى اسما حسب تجاربه. ولهذا نرى أن اللغات تتطور وتزيد أحيانا وتنقص أحيانا، ففيه كلمات من اللغات هجرت ولا تستعمل أبدا، هذه ماتت دفنت، وفي كلمات تجدد لها معاني فاستعمل لها اللفظ المناسب لهذه المعاني الجديدة. طيب، البحث الرابع قوله لست هناك ويذكر خطيئته التي أصاب، هذا اعتذار وبيان حجة. الاعتذار لست هناك، بيان حجة الخطيئة التي أصاب، وذلك أن الشافع لا بد أن يكون له قدر عند من شفع إليه، وإذا لم يكن له قدر أو كان حصل منه مخالفة فإنه هو يحتاج إلى من إيش إلى من يشفع له، ويخجل أن يقوم شافعا لغيره مع أنه حصل منه ما حصل. وهذا شيء فطري، لو جاء إليك إنسان قال لك تشفع لي عند فلان، قال والله أنا ما أقدر، انتهاوش أنه وياها البارح، ها يصح يشفع ولا ما يشفع؟ ما يصح يشفع. فآدم اعتذر وذكر سبب الاعتذار أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، أمره الله أن يأكل من كل ما طاب في الجنة وقال لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فجاءهما الشيطان وسوس لهما ودبلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، والإنسان بشر ضعيف، نعم، فانقاد وأكل من الشجرة فبدت العورة، العورة الحسية والعورة المعنوية، العورة المعنوية بالمعصية والحسية تساقط ما ستر الله به عورتهما وجعل يخصفان عليهما من ورق الجنة. وفي هذا دليل على كذب الرواية التي تروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتينا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. حيث زعمت هذه الرواية أن حواء حملت فجاءهم الشيطان فقال سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فجاءهما وقال لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أين فيخرج من بطنك فيشقه فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فإن هذه كذب لا شك فيها أنها كذب. والعجيب أن في بعض سياقاتها أنه قال لهما أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. سبحان الله، يتوسل إليهما بقبول خبره بأنه إيش أخرجهما من الجنة. وهذه القصة ذكرنا في شرح التوحيد أكثر من 8 أوجه تدل على كذبها، ومنها هذا الحديث، لأنها لو وقعت من آدم لكانت أكبر من أكل الشجرة، لأن فيها إخلالا بالتوحيد ووقوعا في الشرك وهو أعظم من المعصية. الله أكبر. فإن قال قائل إذا تبين بطلان كون الآية الكريمة في آدم وحواء فبماذا تجيبون عن قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها؟ قلنا الجواب على هذا سهل، المراد بقوله من نفس واحدة أي من جنس واحد وجعل منها زوجها، كقوله تعالى هو الذي بعث في لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وليس المراد بالنفس الواحدة آدم، بل المراد نفوس بني آدم، والمعنى أنه خلقنا من جنس واحد وحصل ليسكن إليها. قلنا الجواب على هذا سهل، المراد بقوله من نفس واحدة أي من جنس واحد وجعل منها زوجها، كقوله تعالى هو الذي بعث في لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وليس المراد بالنفس الواحدة آدم، بل المراد نفوس بني آدم، والمعنى أنه خلقنا من جنس واحد وحصل ما حصل من الشرك بالله عز وجل، وهذا يقع من بني آدم وليس من آدم. واضح؟ ويدل لهذا قوله فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولم يقل فتعالى الله عما يشركان، لو كانت خاصة بآدم وحواء لقال عما يشركان. ثم إن آدم وحواء لم يشركا ما لا يخلق شيئا، وإنما حصل الشرك لو صحت القصة بتسمية الولد عبد الحارث. على كل حال هذه القصة غير صحيحة، نعم، ولهذا نبهنا عليه. باقي قال ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. في هذه الجملة الرابعة والخامسة خلقك الله بيدي أسجد لك ملائكتي علمك أسماء كل شيء، نعم، الرابعة لك الخطيئة، ها، الخامسة يقول ائتوا نوحا. ونوح هو الأب الثاني للبشرية لقول الله تبارك وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. فهو الأب الثاني للبشرية والأول آدم. وقوله أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض صريح أن آدم ليس برسول وأن أول رسول نوح. ويدل على ذلك قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولو كان قبل نوح رسول لقال كما أوحينا إلى فلان والنبيين من بعده. وقال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما يعني نوح وإبراهيم النبوة والكتاب. وبهذا نعرف أيضا كذب من قال من المؤرخين إن إدريس وشيث وشيثا رسولان قبل نوح. فشيث لم يذكر في القرآن لكن نأخذ الذي ذكر في القرآن وهو إدريس. فإن بعض المؤرخين يقول إن إدريس قبل نوح وهذا لا شك أنه كذب ولا يجوز تصديقه لأنه ليس أحد من الرسل قبل نوح أبدا. والظاهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل لأنه يذكر في سياق أنبياء بني إسرائيل فالظاهر أنه منه. فإن قال قائل لماذا لم يرسل أحد من قبل نوح فالجواب ما ذكره الله في قوله كان الناس أمة واحدة يعني على الحق فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فكان الناس على الحق لكن لما كثروا وانتشروا في الأرض اختلفوا فحينئذ احتاجوا إلى الرسل ليحكموا بينهم بالحق. وفيه إشارة إلى أن آدم نبي وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم فيما رواه ابن حداد بإسناد صحيح أن آدم نبي مكلم أوحى الله إليه بوحي بشرع يناسب الوقت الذي هو فيه فتعبد به. وأولاده في ذلك الوقت قليلون على طبيعتهم وعلى فطرتهم فيأخذون بما كان عليه أبوهم ويتعبدون لله به حتى كثروا فاختلفوا. وهذا مما يرجح قول جمهور العلماء في الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يكلف بإبلاغه ولم يلزم به بل قيل له تعبد به فتكون فائدته إن كان قبله رسول إحياء الرسالة التي نسيها كثير من الناس. وإن لم يكن قبله رسول كآدم فهو شرع جديد. وهذا الذي عليه جمهور العلماء في الفرق بين النبي والرسول. فإذا قال قائل كيف يوحي الله إليه ولم يأمره بالتبليغ؟ قلنا هنا شيئان: تعبد خاص وتعبد عام يلزم بإبلاغه، فأيهما النبوة؟ الأول، التعبد الخاص. وفائدته أنه إذا عمل بالشرع وهو عند الناس معتبر، والنبوة لا بد أن تكون في من هو أهل لها، فإن الناس سوف يقتدون به. ولهذا نرى العلماء في هذه الأمة، العلماء في هذه الأمة يحيون ما مات من سنة رسول عليه الصلاة والسلام، إذا رأهم الناس اقتدوا بهم وتعلموا منهم. فيكون فائدة النبي الذي أوحي إليه بالشرع وتعبد لله به هو إحياء ما مات من سنة الرسول قبله إن كان قبله رسول، أو إحياء شرع أو إنشاء شرع جديد يتعبد لله به. ولا أعلم مثالا لهذا الأخير إلا آدم، إلا آدم فإنه لم يرسل قبله أحد، ولكنه نبئ عليه الصلاة والسلام فكان يتعبد بمقتضى هذا الوحي حتى كثر أولاده وانتشروا واختلفوا فبعث الرسل. نعم.
الثاني هل له مثال؟
أين
الذي تقدمه هو رسول؟
يعني
كل ما جاء في القرآن
رسول. نعم، في قوله تعالى إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، فهذه الآية تشير إلى أن هناك أنبياء يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. نعم. كأن في الحديث شيئا محذوفا، أي ما نعلم، هو الحديث سيق في بسياق أعم من هذا، لعله يذكره المؤلف. أي نعم. نعم. إيه.
فيأتون نوحا فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن.
نوح عليه الصلاة والسلام يذكر خطيئته، وهي سؤاله ربه ما ليس له به علم، فإنه قال لله عز وجل: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف كلام الرب عز وجل لأنبيائه ورسله بهذه القوة والشدة: لا تسألني ما ليس لك به حق، إني فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال لمحمد آخر الرسل: اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. كيف يقول الله هذا الكلام للرسل لأولي العزم؟ ونحن نسأل الله أن يعمنا بعفوه، نبارز الله بالمعصية القولية والفعلية والعقدية إلا أن يشاء الله. نعم. وكأننا واثقون 100% بأننا ناجون، نسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
فيأتون إبراهيم ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا.
نعم. ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. إذا قال قائل: من أين علم نوح أن إبراهيم خليل الرحمن من أين علم؟ وأيهما الأول؟ نوح. نعم عبد الرحمن. من؟ يعني علم ذلك بالوحي قطعا، أنه علمه بوحي، وذلك لأنه لا يعلم الغيب. ولكن هل إن الله أوحى إلى نوح في وقت وجوده في الدنيا أنه سيبعث إبراهيم ويتخذه خليلا، أو أن نوحا علم بعد ذلك ويكون الأنبياء تعرض عليهم أحوال الناس في الدنيا؟ هذا محل نظر ومراجعة إن شاء الله حتى يتبين. وإن أخذنا هذا بالتسليم وقلنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما كيف علم أنه خليل الله فهذا ليس إلينا. إذا قلنا بهذا فقد بنينا على المبدأ السابق الذي فيه إيش؟ الراحة والسلام. نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن نوحا قال إيتوا إبراهيم خليل الرحمن. وفي هذا إشارة إلى أن أعظم وصف يحصل للإنسان أن يكون أن يتخذه الله خليلا، خليل الرحمن. لم يقل رسول ولا نبي، قال خليل الرحمن، لأن الخلة درجة عظيمة من ينالها؟ لا نعلم أن أحدا نالها من البشر إلا رجلين، هما إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. إن الله اتخذني خليلا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبه نعرف أن من قال إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله أنهم نقصوا النبي صلى الله عليه وسلم، نقصوه، لأن المحبة أدنى من الخلة، والخلة ثابتة للرسول. المحبة تكون حتى لعامة المؤمنين، لعامة المحسنين، لعامة التوابين، لعامة المتطهرين، يعني ليست خاصة بالأنبياء فضلا عاد عن أولي العزم. والخلة لا نعلم أنها كانت إلا لهذين الرسولين الكريمين. فالذي نجد في بعض الأدعية أو في بعض كتب الوعظ أو ما أشبه ذلك إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، نقول هذا خطأ، هذا تنقص في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال أنا أريد محمد الحبيب لي، إن أيضا نقصت. كان أبو هريرة يقول ها حدثني خليلي، أوصاني خليلي، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا أشد من أن تتخذه حبيبا، أليس كذلك؟ طيب هل تتخذ صديقك خليلا؟ هو مستقيم رجل طيب، جاء في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يخالل. والممنوع أن الرسول يتخذ خليلا، وأما نحن فلسنا ممنوعين أن نتخذ الرسول خليلا أو أن نتخذ من يستحق المحبة والخلة خليلا، لسنا ممنوعين من ذلك. لكن الشيء الذي يجب أن يتحرز الناس منه ما وجد عند بعض الشباب والشابات من المحبة مع الله التي تكون أول ما تكون محبة في الله، ثم تنمو حتى تكون محبة مع الله، فتزاحم محبة الله إن لم تتغلب على محبة الله. فيحب المرء أول ما يحب لله، ثم تنمو هذه المحبة وتنمو وتنمو حتى تطغى على محبة الله، ولا يكون في قلبه إلا محبة هذا الشخص. وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة، يجب أن ينتبه الإنسان له لها بنفسه، ويجب أن ينبه لها غيره، أن لا تكون المحبة في الله محبة مع الله، فإنها تكون شركا، تكون نوع من الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا. والأخ حجاج يشير إلي فيقول انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا مش بلا ساعة كنت ما شرط أجل أهل. طيب نمشي. طيب يقول إيت إبراهيم خليل الرحمن، شو لا ترفع يديك أبدا في الوقت اللي يكون قريب من انتهاء الوقت. يقول خليل الرحمن، قلنا لماذا قال خليل الرحمن ولم يقل رسولا؟ لأن كله أعلى شيء يحصل للإنسان، فلذلك لم يتخذ الله سبحانه وتعالى من عباده فيما نعلم خليلا إلا إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. نعم علي إيش؟ نعم. نعم. لكن نوح عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يولد إبراهيم، فما الذي أعلمه أنه خليل؟ هذا اللي احنا قلنا، إما أنه بوحي من الله، أو أنه تعرض الأعمال على الأنبياء، أو نقول بالطريق الأسلم دون أن نناقش بأي طريق وصل علم هذا إلى نوح. الأسلم نقول هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نؤمن به، ولا حاجة إلى أن نبحث ما هو الطريق الذي أدى إلى علم نوح بهذا الشيء. نعم. إيش؟ إيش؟ أي؟ نعم. نعم. أي نعم. تكون أخص. أخص أخص الأخص. هنا. الآن جاء الوقت. طيب. أي. ما تقولون في هذا؟ يقول هل نقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم أو جبريل صلى الله عليه وسلم، أو نقول إبراهيم عليه السلام وجبريل عليه السلام؟ نعم، لا مانع من أن نقول إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم، ما في مانع. نعم، ما أدري وش الأولى، لكنه لا ليس فيه مانع، ليس فيه مانع. نعم. اي على كل حال ما نعرف في هذا، واذا ورد بعد هذا مما يؤيد لا شك. الرجال قام
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
وقفنا على ذكر ابراهيم. نعم
نعم.
يقول يذكر لهم خطاياه التي اصابها، اذكرها في الشرح. لأن فيها اختلافا في الروايات. ما ذكره؟ وش يقول؟ ما أشار إليها؟ نعم هو يقوله العين إنه معه ها؟ أعطني إيه أو هذا الباب من يذكر في هذا الباب هو المعروف أن هذه الخطايا هي أنه قال بل فعله كبيرهم هذا وقال إني سقيم وقال للملك مصر هذه أختي والروايات في هذا مختلفة ولكن مع هذا فإنها ليست خطايا لكن مثل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام يخشى أن تكون خطايا وإلا فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان متأولا فيما قال والتأويل وإن كان ظاهره عند المخاطب أنه كذب فإنه ليس بكذب ولكن لعلنا ابن حجر يذكر الراجح من هذه الروايات
عندنا
نعم
الرقاق
ها؟
توقع
مثل
بالنسبة لما قال قال لا بل بدون
أن تكون
كذبت باسمك
اللهم نعم هل في هذه الاستفهام تنازع الدعوة إلى التوحيد؟ لا التوحيد ما في قول باسمك اللهم ما ينافي التوحيد لكن في أيضا في شيء غير هذا في شيء غير هذا صريح لما قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله قال لو نعلم أنك رسول الله ما صدقنا ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال اكتب هذا هو الذي يقال فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم قال والله إني رسول الله وإن كذبتموني قبل أن يقول اكتب محمد بن عبد الله ويكون كما أشار إلى الزهري إن الرسول قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة الله إلا أجبتهم عليه فيكون هذا لدرء مفسدة أكبر نعم 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 إلا نعم يقولون تقدير الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي إلا ويقولون إن مثل هذا جار في اللغة العربية ومنه قول الشاعر عن ناقته علفتها تبنا وماء باردا والماء البارد لا يعلف قالوا فالتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا فحذف الفعل للدلالة عليه بقرينة سائغ في اللغة العربية نعم ايش القرينة ما علم ان النبي مأخوذ من النبوة وهي الرفعة أو من النبأ وهو الخبر والرسول من الرسالة يعني أمر أن يبلغ لأن الرسول مأمور بالتبليغ أنا لو أرسلت شخصا إلى جماعة فقد أمرت بأن يبلغ لكن لو نبأته أخبرته بشيء ولا قلت له بلغ صار منبأ غير مرسل. نعم سليم. إيش؟ اي نعم اي نعم. اصل كل الشرائع ما جاءت الا لاقامه المصالح وهدم المفاسد، لكن على التعيين المصلحه ما هي لهوى الناس. قد يرى بعض الناس ان هذا مصلحه واخرون يرونها غير مصلحه فيضلون. في الان من الناس من يقولون ان ابقاء البنوك على ما هي عليه ترابي مصلحه، مصلحه اقتصاديه لا يمكن أن تزال، فيقال هذا ما هي مصلحة، كل ما حرمه الشرع فليس بمصلحة قطعا. نعم.
معنى كلمة ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد،
أي المعنى الرسول تعجب، تعجب من, من, من أن هذا الرجل مسعر حرب يعني موقد للحروب يعني ليس بالهين، لو يجد أحدا، وفي رواية لو يجد من ينصره. فعرف أبو بصير أنه لن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام، سيوفي بعهده. لكن إذا قال قائل كيف يقتل أحد الرجلين وبينهم وبين الرسول عهد، هذه من المسائل التي ستكون على عاتق من يبحث في هذا الحديث. هذه عصابة ضد من؟ ها؟ أي لا بأس، كل المسلمين عصابة ضد المشركين.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا بصير بنفسه.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم هو من معه بنفسه.
نعم. لأن أبا بصير وجماعته حرب للكفار، الكفار هم الذين طلبوهم. هم الذين طلبوهم ليقتلوهم أو يحبسوهم أو ينكروا بهم. نعم.
البدن.
نعم. البدن هي الإبل. الرقبة. تنفرد سالفتي يعني تقطع رقبتي. جموا يعني نشطوا وعادت عليهم قواهم وأموالهم. نعم. شقول
قوله فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته، زاد مسلم التي أصاب فيستحي ربه منها، وفي حديث أبي بكر ليس ذاكم عندي، وفي رواية همام إني كنت كذبت ثلاث كذبات، زاد شيبان في روايته قوله إني سقيم، وقوله فلعله وقوله فعله كبير هذا، وقوله لامرأته أخبريه أني أخوك، وفي رواية أبي نضر عن أبي سعيد فيقول إني كذبت ثلاث كذبات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة إلا حل بها عن دين الله، وما حل بمهملة بمعنى جادل
ما إلا ما حل به،
وما حل بمهملة بمعنى جادل وزنه ومعناه. ووقع في رواية حذيفة المقرونة لست بصاحب ذاك، إنما كنت خليلا من وراء وضبط بفتح الهمزة وبضمها، واختلف الترجيح فيهما. قال النووي أشهرهما الفتح بلا تنوين ويجوز بناؤهما على الضم، وصوبه أبو البقاء والكندي، وصوب ابن دحية الفتح على أن الكلمة مركبة مثل شذر مذر، وإن ورد منصوبا منولا جاز، ومعناه لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب. قال صاحب التحرير كلمة تقال على سبيل التواضع أي لست في تلك الدرجة. قال وقد وقع لي فيه معنى مليح، وهو أن الفضل الذي أعطيته كان بسفارة جبريل، ولكن ائتوا نوح موسى الذي كلمه الله بلا واسطة، وكرر وراء إشارة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة، فكأنه قال أنا من وراء موسى الذي هو من وراء محمد.
أقول إذا ما عرفت بهذا.
قال البيضاوي أن الحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام، لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها، لأن من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة كان أعظم خوفا.
نعم حسن. إذن ليست خطايا في الواقع، لكن نظرا لمقام الشفاعة وأنه أمر عظيم خاف أن يكون مثل هذا مانعا له من أن يكون أهلا لأن يشفع للناس. والأمر لا شك أنه مراد أن الله ساق الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم من وراء الأنبياء كلهم كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في سياق حديث الشفاعة: ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر له خطيئته التي أصاب. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله.
خطيئته التي أصاب هي أنه قتل القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي من بني إسرائيل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اعترف بأنه ظلم نفسه مع أن قتله إياه كان قبل أن ينبأ، قبل أن يذهب إلى مدين. لكن الأنبياء مقامهم عليهم الصلاة والسلام مقامهم مقام الخوف والأدب مع الله والتعظيم، فهو يرى نفسه أنه ليس أهلا لأن يشفع وقد صدر منه قتل نفس بغير حق. نعم.
ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد.
وعيسى لم يذكر خطيئة ليكمل الشرف برسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون الأنبياء الذين سبقوه منهم من اعتذر لخطيئة ومنهم من اعتذر لاعترافه بأن محمدا أكمل بدون خطيئة، لكن الكمال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أن يتنقل طلب الشفاعة من أبي البشر إلى أربعة من أولي العزم، ولا تحصل الشفاعة إلا من محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من يرى أنه عمل أشياء تحول بينه وبين أهلية الشفاعة، وهم ثلاثة أو أربعة، ثلاثة: نوح وإبراهيم وموسى، والرابع لا يذكر شيئا لكن يرى أن هناك من هو أحق منه أن يشفع وأكمل منه، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني.
هنا طوي ذكر سبب الشفاء، سبب طلب الشفاعة، لأن سبب طلب الشفاعة من البشر إيش؟ أن يريحهم الله من الموقف، وهنا طوي ذكرها ولم تذكر، لكنها ذكرت في أحاديث أخرى أن الرسول يشفع حتى يأتي الله عز وجل للقضاء بين عباده. قال أهل العلم: وإنما كان الرواة يطغون ذكر هذه الشفاعة، لأن هذه الشفاعة لا ينكرها أحد من فرق الأمة، كل الأمة لا تنكر الشفاعة العظمى التي للقضاء بين العباد. فلهذا اقتصر الرواة على ذكر الشفاعة التي فيها الخلاف بين فرق الأمة، وهي شفاعة من دخل النار. فإن الخوارج والمعتزلة يرون أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها، حتى وإن كان من المؤمنين، لأن الخوارج يرون أن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار، وأن السارق من سرق ربع دينار كمن سجد لصنم، كلاهما كافر مخلد في النار. والمعتزلة يرون أن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين، لا يعطى اسم الإيمان ولا يعطى اسم الكفر، لكنه في حكم الآخرة مخلد في النار، فلا فرق بينهم وبين الخوارج في حكم الآخرة، كلهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. فلهذا كان الرواة حديث الشفاعة كانوا يذكرون ما يتعلق بالخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وهو الشفاعة في من دخل النار بذنب لكنه ليس بكافر. نعم.
ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة.
الحمد لله. وهذه الشفاعة على الكبائر من هذه الأمة إذا شفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء الآخرون أو الملائكة أو الصالحون، أخرج الله سبحانه وتعالى من النار من في قلبه مثقال ذرة من الخير. والشاهد من هذا الحديث كله وقوله في آدم خلقك بيده، خلقك الله بيده، إثبات اليد لله عز وجل، وسبق الكلام عليها وبيان الوجوه التي وردت عليها في الكتاب والسنة. نعم. على كل حال هذا المسألة فيها تفصيل في الفقه. نعم. نعم. الكفار هم الذين حبسهم القرآن أنهم لا يخرجون منها، قال الله تعالى وما هم منها بمخرجين، ولهذا قال ووجب عليه الخلود. نعم.
الشفاعة هذه من خروج من النار هل هي خاصة بأهل الكبائر من هذه الأمة فقط؟
نعم.
هل
هكذا جاء في الحديث من الرسول قد ادخرت شفاعة إلى الكبائر من أمتي.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار.
سحاء الليل على أحسن تقف عشان يعرف المعنى، لئلا يظن الظان أن سحاء مضافة إلى الليل.
لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع.
اللهم ارحمنا. في يقول يد الله ملأى لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها، سحى يعني كثيرة العطاء، الليل والنهار يعني في الليل وفي النهار. ويأتي الكلام على بقية الحديث وما فيه من الإشكال والجواب عنه. وقولها الليل والنهار يعني أنها كثيرة العطاء ليلا ونهارا، والليل والنهار أوسع من قوله في الليل والنهار، لأنه إذا قيل في الليل والنهار فإن في للظرفية تحتمل أن تكون في جميع الليل والنهار أو أن تكون في جزء منه. أما إذا قل الليل والنهار فالمعنى دائما. وقوله أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض يعني أخبروني ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، من يستطيع إحصاءه؟ لا أحد. قال فإنه لم يغض ما في يده، لم يغض يعني لم ينقص، ومنه قوله تعالى وغيض الماء يعني نقص. فإن قال قائل معلوم أنه لا يغض ما في يده لأنه ينفق مما في يده على ما في ملكه، فالكل لم يخرج عن ملكه، فكيف يتصور النقص؟ قلنا هذا مثل، المراد لو قدر أنه ينفق خارج ملكه لم يكن ذلك ناقصا مما عنده، كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري الطويل الذي أخرجه مسلم ورواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان من مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إذا غمست المخيط في البحر ثم نزعته وش ينقص من البحر؟ لا شيء، يعني لا ينقص من ذلك شيئا. والمعنى أنه لو قدر أنني أعطيتكم أنتم خارج ملكي، أما وهم في ملكي فهم في ملكي سواء أعطاهم أو ما أعطاهم، الكل في ملكي، فهذا من باب التمثيل. قال: وعرشه على الماء، هذا ماء غير الماء الأول الذي كان قبل خلق السماوات والأرض، هذا ماء آخر بين السماء السابعة والعرش، ماء عظيم عليه العرش. قال: وبيده الأخرى الميزان، يعني إحدى اليدين للعطاء وهو فضل محض، والأخرى فيها العدل يخفض ويرفع. يخفض من؟